تدل على جواز النظر مباشرة لا تحتاج إلى ملازمة. بالنسبة لي صحيحة أبي حمزة والسؤال عن النظر
وأجاب عن النظر والكشف
أي فأنه أيصلح له أن ينظر إليها لما كان الجواب مباشرة لا نحتاج إلى دعوة الملازمة، إنما نحتاج إلى دعوة الملازمة في الدليلين الأخيرين، لأن الدليلين الأخيرين قال بالضرورة والضرر يرتفع الحكم. خب الذي عليه ضرورة وضرر هو المرأة، فكيف نقول حينئذ يجوز النظر اللي هو موضع البحث؟ هذا كان إشكال السيد أخوه. لا الصحيحة تكفي والدليلين اللذين ذكرهما صاحب الحدائق كيف صحيحة ما في إشكال أنها ناظرة إلى النظر لا نحتاج إلى دعوة الملازمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ومنها مقام الضرورة، كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس. هذا هو المورد الثاني من موارد الاستثناء، فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة في الموارد التي تقتضي الضرورة ذلك بعطف هذا الموضع الثاني على الموضع الأول. نستفيد أن الاضطرار إلى العلاج في الموضع الأول لا يقصد منه الاضطرار الحقيقي، وإنما الحاجة الفعلية العرفية بحسب نظر صاحب العروض. أما في هذا الموضع الثاني فهو ناظر إلى مقام التزاحم، فهناك حكم بحرمة النظر واللمس، ومن جهة أخرى هناك حكم بإنقاذ الغريق مثلا، والفرض أن قدرة المكلف ضاقت عن امتثالهما معا، يعني لا يمكن أن يترك النظر واللمس وينقذ في الوقت نفسه الغريق، فحينئذ ينطبق قانون التزاحم، وهو أن الحكم بالأهم يكون فعليا ويسقط الحكم بالمهم. فإذا في مثل هذه المباحث نحتاج إلى مقدمتين: الصغرى وهو أن نشخص الأهم من المهم، وتشخيص ذلك لا بد أن يكون بحسب نظر الشارع لا بحسب نظر المكلف. والأهمية كما ذكر في محله إما أن تستفاد من التصريح كما في كثير من الروايات التي دلت على أن حرمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى أهم من كثير من الأحكام الشرعية. هذا التصريح. وإما أن نفهم الأهمية من التعليل بالمصالح والمفاسد، وإما أن نفهم الأهمية بحسب لحن الخطاب. الشارع عندما يريد أن يبين هذا الحكم بأي لحن يبينه، مع التشديد واللعن على تاركه وما شابه ذلك، أو لا فقط بطريقة الأمر أو النهي. فإذا هناك وسائل لتمييز الأهم من المهم، فلا بد للمكلف على أساس هذه الوسائل أن يعين الصغرى، فيقول ما توصل إليه ذهني أن هذا إنقاذ الغريق أهم بنظر الشارع من ماذا؟ من ترك النظر أو اللمس. هذا حينئذ تكون قد تحققت الصغرى. المقدمة الثانية وهي بمثابة الكبرى، وهي كبرى باب التزاحم، وهذه نقحت في علم الأصول أنه إذا ضاقت قدرة المكلف عن امتثال تكليفين فالقاعدة تقتضي تقديم الأهم، على الخلاف في توجيه ذلك بين علماء الأصول، أنه هل هو من باب أن الأمر بالمهم حينئذ يكون مشروطا بترك الأهم، فمع فعل الأهم لا يوجد أمر بالمهم لعدم تحقق شرطه أو لسبب آخر. المحققون من علماء الأصول اتفقوا على أنه في باب التزاحم نقدم الأهم، فهذه الكبرى مفروغ عنها. فما نحن فيه من مصادق هذه الكبرى؟ نعم، إذا لم يتضح للمكلف المهم من الأهم، ففي البحث الأصولي ذكروا في بعض التفريعات أننا نقدم محتمل الأهمية. نحن لم نحرز أن هذا أهم، لكن نحتمل أنه لو كان في أهم بينهما هو هذا، فيقولون العقل يقضي بتقديم محتمل الأهمية. خب، فحينئذ التكليف الآخر يسقط. ولو لم يكن في البين ما يحتمل الأهمية فالمكلف يكون مخير. التفتنا؟ خب، هذا البحث المسألة من الناحية الكبروية والصغروية. هذا الفرع الذي ذكره في هذا الاستثناء توقف استنقاذ النفس من الغرق أو الحرق أو نحوهما، يعني الموت، على النظر أو المس، فحينئذ يجوز النظر ويجوز المس، تماما كمسألة المرور في الأرض المغصوبة لإنقاذ ماذا؟ الغريق. المورد الثالث قال في العروة ومنها معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس. هذه العبارة في هذا السياق مشكلة، لأنك صاحب العروة كيف بدأ أنه يجوز النظر في مواضع، منها مقام العلاج، منها مسألة الغريق، هذا المورد الثاني، ثم قال ومنها، هذا الذي ومنها هو كبرى للفرع السابق، أنه في كل مورد يوجد أهم ومهم، وكان النظر أو اللمس هو المهم، فحينئذ يجوز النظر أو اللمس. فهذا في الواقع كبرى للفرع السابق، لا أنه في مقابله، يعني لم مقتضى العطف بالواو في مثل هذا المقام هو ماذا؟ هو المقابلة. المورد الأول مورد العلاج، مورد العلاج حملناه على ماذا؟ الاضطرار العادي لا الاضطرار الحقيقي. المورد الثاني مورد استنقاذ الغريق الذي هو من صغريات الأهم والمهم. المورد الثالث جاء بالكبرى فلا تصح المقابلة. فإذن أصل الحكم واضح، ما عندنا مشكلة فيه، وإنما الكلام في أي شيء في عبارة المعتين. غاية الأمر، السيد الخوئي رحمة الله عليه هنا علق على عبارة صاحب العروة حيث قال ومنها معارضة كل ما هو مهم في نظر الشارع، علق على كلمة معارضة وقال هذا التعبير ليس تعبيرا صحيحا، ينبغي أن يقول مزاحمة لا معارضة، لأن التعارض تعارض بلحاظ الأدلة ومقام الإنشاء والجعل، وهذا المورد الذي يذكره السيد الخوئي هو تنافي في مقام المجعول والامتثال، فالتعارض يكون في المقام الأول والتزاحم يكون في المقام الثاني، وما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل المقام الثاني. فحق العبارة أن يقول تزاحم كل ما هو أهم في نظر الشارع لا معارضة. ولكن هذا الإشكال الأمر فيه سهل، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى كتاب التعارض للسيد اليزدي، عنده كتاب في التعارض، نجد أنه يبين أن التعارض يطلق على الأعم من التزاحم والتعارض الاصطلاحي، يعني له اصطلاحان، مرة نطلقه على مطلق التنافي سواء كان في مقام الجعل أو في مقام المجعول، ومرة نطلقه على التعارض الاصطلاحي. وحتى السيد الخوئي في بعض مباحثه أشار إلى هذا المطلب، فبالتالي هذا الإشكال الأمر فيه سهل. إلى هنا يكون قد تم الكلام في الأمر الثالث. الأمر الرابع قال ومنها مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة، وليس منها ما عن العلامة، هذا كلام صاحب العروة، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة، فالأقوى عدم الجواز، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة، أو الثدي للشهادة على الرضاع، وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني. هذا الموضع الرابع من مواضع الاستثناء تعرض فيه صاحب العروة للكلام في مقامين. المقام الأول في أصل جواز النظر للشهادة، ويرى هنا أنه يجوز أداء وماذا وتحملا، هذا المقام الأول. المقام الثاني في المناقشة في بعض المصاديق، وهي المصاديق الثلاثة التي ذكرها العلامة، أنه يجوز لي أن أنظر إلى الزانيين لكي أشهد عليهما، ويجوز للرجل أن ينظر إلى فرج المرأة ليشهد على النسب والولادة وأن هذا ابن فلانة، ويجوز للرجل أن ينظر إلى ثدي المرأة عند الإرضاع. ليش؟ لأجل أن يشهد على أنها قد أرضعته فتستحق الأجرة أو تنشر الحرمة. التفتنا؟ فإذن الكلام في أصل جواز النظر عند الشهادة، هذا المقام الأول، والمقام الثاني في تطبيق ذلك على بعض الأمثلة. الماتن رحمة الله عليه ما عنده مشكلة في المقام الأول، جواز النظر في مقام الشهادة تحملا أو أداء إذا استدعت الضرورة ذلك جائز عنده، أداء أو تحملا الفرق بينهما هكذا. لنفترض أن شخصا شهد حادثة معينة ولو بالصدفة، فاستدعي إلى أن يشهد في المحكمة على أن القاتل هذه المرأة، فهنا لنفترض أنه لا يوجد طريقة أخرى لمعرفة أن هذه المرأة إلا أن ينظر إلى وجهها، فحينئذ على القول بحرمة النظر إلى الوجه هذا المورد وهو مورد أداء الشهادة يكون جائزا، وأخرى لا، مقام التحمل كما لو دعي شخص ليشهد على حدث، نريد الآن شهود، استدعينا شخصا ليشهد على حدث وأن هذه المرأة الآن سلمتها حقها من الميراث، فحتى يشهد لابد أن يشهد على شيء معلوم، فإذا توقفت ذلك على كشف وجهها يجوز له أن ينظر إلى وجهها. فإذا يرى أن الضرورة إذا استدعت النظر فيجوز النظر في مقام أداء الشهادة وفي مقام تحمل الشهادة. واضح الفرق بين أداء الشهادة وتحمل الشهادة؟ الآن سوف نرى. طارة نريد أن نستدل على هذا الحكم بالدليل الخاص بالروايات، وأخرى نريد أن نجعله على مقتضى القاعدة. أما الروايات فهناك مجموعة من الروايات ذكرها الفقهاء في المقام. الرواية الأولى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها. في هذه الرواية أصل معتبرة الإمام القاضم عليه السلام يميز بين حكم العامة وبين حكمنا، فالعامة أطلقوا عدم جواز الشهادة على إقرار المرأة إلا أن تكون ماذا؟ مسفرة، يعني أن تكشف عن وجهها، ولم يفرقوا بين الضرورة وعدم الضرورة فأطلقوا الجواز. بينما الإمام عليه السلام نفى البأس عن الشهادة على إقرار المرأة حتى لو لم تكن مسفرة، لكن بأحد الشرطين: أن تكون معروفة بعينها، يعني هذا الذي يريد أن يشهد يعرفها حتما هي هذه، فإذن لا نحتاج إلى أن نقول لها أسفري عن وجهك. الشرط الثاني: خب لا يعرفها، ولكن حضر من يعرفها. فالآن أنا عند القاضي أريد أن أقول: هذه المرأة أمامي أقرت بأنها أخذت ميراثها، قبل لعلها امرأة أخرى. في مجلس الشهادة يوجد شاهدان عدلان يشهدان أن هذه هي المرأة، فحينئذ لا نحتاج إلى أن تسفر عن وجهها. والحاصل أنه مع عدم الضرورة لا بأس بأن يشهد الرجل على امرأة ولو بدون أن تسفر، بخلاف ماذا؟ حكم العامة، فإنهم لم يجوزوا الشهادة إلا بالإسفار. واضح هذه الفكرة؟ طبعا لا يأتي شخص هنا يقول أن هذه الرواية حينئذ تدل على وجوب ستر الوجه، خلافا لما ذهبنا إليه أنه لا يجب ستر الوجه. لا، ليس من الضروري. الآن الإمام قال لا بأس. شوف، كثير من البيوتات المحتشمة خصوصا في تلك الأزمنة كان العرف العام المرأة تستر وجهها. الآن هل هذا على نحو الوجوب أو هذا على نحو الغيرة أو هذا على نحو شدة الاحتياط أو على أي سبب آخر أو على نحو العرف العام؟ هذا بحث آخر. لنفترض أن لا نعرف الحكم الشرعي، المرأة في ذلك المجتمع في الأعم الأغلب ساترة ليه وجهها. فلو قلنا لا بد لها عند الشهادة أن تسفر عن وجهها، قب الكثير من أرباب البيوتات المحتشمة حينئذ تضيع حقوقهم، قد يفضلون ماذا؟ أنهم لا يريدون هذا الحق ولا نسفر عن وجوهنا. الإمام عليه السلام يقول لا بأس بأن يشهد عليها حتى وهي مسفرة. فلا يوجد في الرواية ما يقر أو يشير على أن ستر الوجه ماذا؟ واجب. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة الصفار قال كتبت إلى الفقيه عليه السلام، أيضا الإمام القاضم عليه السلام، في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة بنت فلان التي تشهد بهذا كلامه، أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهادة إن شاء الله. هذه الرواية المقدار الذي جعله الإمام عليه السلام لازما في مقام الشهادة هو النظر إلى ماذا؟ إلى العينين، لأن هذا هو معنى، هذا ما يقتضيه معنى النقاب. في النقاب المرأة تبرز عينيها، فيقول لا تتحجب الحجاب الكامل، تتنقب فينظر إلى عينيها، لأنه كثيرا ما يشخص الإنسان من خلال عينيه. فهذا الذي جوزه في مقام الشهادة. طبعا لنا وقفة مع هذه الصحيحة، سوف يأتي إن شاء الله. الرواية الثالثة الصحيحة أخرى لابن يقطين قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة. تشبه الرواية المتقدمة. فهذه الروايات عموما تدل على جواز النظر إليها عند أداء الشهادة، لكن هل هذا مطلق أو حين الضرورة، أو هو مطلق من ناحية سعة النظر، هل ينظر إلى العينين أو إلى تمام الوجه؟ فيه بحث وتأمل إن شاء الله يأتي يوم غد، والحمد لله رب العالمين. ذكروا للسيد إبراهيم اليوم يركبوا كيف ما عاد